بسم الله الرحمن الرحيم.
سأسل سهما
من كنانة وحيه
وبه سأرصد للكفور الملحد.
أدرب النادر المشاري يفتح النار على
أفراخ الإفرنج
ليبين لكم من هم.
هم الذين درسوا في المعاهد والجامعات الصليبية. هم الذين أعجبوا أشد الإعجاب بالغرب
وأخلصوا له
غاية الإخلاص. هم الذين اتهموا دين الإسلام بالتخلف والجمود والرجعية. هم جماعات التفلت الأخلاقي في العالم بأفراخ الإفرنج. هنا العلمانيون
العلماني.
فصل الدين عن الدولة وعزله بحيث لا يتجاوز
أروقة المسجد
والأحوال الشخصية بما يتعلق بالزواج والطلاق. قائمة على ترويض الدين على ترويض الدين
لا مقاومة.
يقلب في أوراق التاريخ ليكشف لكم مدارسه مخططات
ليصحصح
ولينتبه
القيادات المسلمة. يقولون أن رئاسة الدول دخول الانتخابات هو للعلماني فقط
الذي يؤمن بالديمقراطية
ويؤمن بتعطيل الدين
عن الدولة.
هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
العلمانيون والإسلام
ثالث الهجوم
على الإسلام
تبناه بعض أبنائنا ينتمون إلى جلدتنا حرب العقيدة
والمنهج السلفي
ورميها بالتطرف والتكفير والإرهاب والتحجر وإضعاف المرجعية
الإسلامية
المؤثرة
الموثوقة
من علماء المسلمين
وحديثا.
انتبهوا
وحان أيها الأفراخ كشف
القناع.
أصحاب هذا الطرح
حذروا
لأنهم يدعون الإسلام بل ويتباكون
أحيانا
على حال المسلمين
ليلبسوا
ويطلوا على العوام والجهال.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
مشاريعهم الكبرى
مشروع خطير
موضوع المرأة
والعلمانيون.
هذا التيار العلماني
جعل من المرأة مفتاحا للتغريب.
يريدون تعليم من لم تتعلم
التمرد على الدين والأولياء.
مشاريعهم الكبرى.
أما المشروع الثاني
الإعلام
وأعني بالإعلام
المستأجر
ذلك الإعلام بجميع وسائله.
ألم يسوق كل
ما يحمل الفكر التغريبي والعلماني عن طريق الإعلام؟
ولتعرفنهم في لحن القول
ونطقوا كفرا.
إن العلمانية أساس الوحي علماني في جوهره
والدين طارئ عليه.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
الحصاد
الملحد. وبعد تحكيم القوانين الوضعية منذ قرن من
في
الزمان
في معظم ديار الإسلام
ماذا جنينا؟
لمن كان له قلب.
ما الفرق بين قول قريش
يا محمد
اعبد آلهتنا سنة
ونعبد آلهتك سنة
وبين قولكم لفظا أو حالا
نعبد الله في المسجد
ونطيع غيره في المتجر أو البرلمان أو الجامعة
أو شيء آخر؟
فصل القول.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
كيف نواجه
هؤلاء الأفراخ؟ تتبع واتبع هذه الخطوات.
مؤسسة أضواء الرباط تقدم
أفراخ الإفرنج
لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا ومفتخرا نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي أسألك بالاسم الأعظم والوصف الأكرم أن تنير لنا الطريق المظلم ونسألك نعمة تدفع بها نقمة وعلما تؤيده رحمة وموهبة تقيدها حكمة. اللهم أيدنا بعز سلطانك وأكرمنا بفهم برهانك. اللهم إنا نعوذ بك من زلة توجب ذلة وعثرة قدم توجب الندم وأسألك إخلاص النية وكرم الطوية وأدعوك يا رب بلسان الاضطرار أن تفتح لحكمتك منا الأسماع والأبصار وأن تنير بوحيك مظلم الأفكار ومسود من الأسرار. أفراخ الإفرنج. أيها الأحبة الكرام، حديثي معكم سيكون في العناصر التالية. من أعني بأفراخ الإفرنج؟ تعريف أفراخ الإفرنج، كيف ومتى نشأ أفراخ الإفرنج؟ نماذج وصور من البلدان التي تأثرت بأفكار أفراخ الإفرنج. كيف نعرف أفراخ الإفرنج؟ هل الإسلام يقبل التجزئة في أحكامه؟ قواعد ومنطلقات لأفراخ الإفرنج. الثالوث الخطير، أساليب الأفراخ، حقائق تكشفهم، مشاريعهم الكبرى، نظريات ورموز ومصطلحات. ما ظنك بمن؟ ثم هل هناك داعي لوجود أفراخ الإفرنج أو مبررا لهم في العالم الإسلامي؟ ثم أقول أفراخ الإفرنج والحصاد المر، وإلى محكمة القضاء والفصل، وكيف نواجه هؤلاء الأفراخ. أقول مستعينا بالله جل وعلا: الله أكبر. في الدفاع سأبتدي، وهو المعين على نجاح المقصد، وهو الذي نصر النبي محمدا ولأنصرن التابعين لأحمد، وبه أصول على جميع خصومنا، وأعده عونا على من يعتدي. سأسل سهما من كنانة وحيه، وبه أشد على كتائب حسدي، وبه سأجدع أنف كل مكابر، وبه سأرصد للكفور الملحد، وسأستجير بذي الجلال وذي العلا، لا لن أضام إذا استجرت بسيدي، وسأستمد العون منه على الذي لمز الأحبة بالكلام المفسد، حتى أشتت شملهم بأدلة مثل الصواعق في السحاب الأسود، وبنور وحي الله أكشف جهلهم حتى يبين على رؤوس المشهد. من هم الأفراخ؟ أفراخ الإفرنج. أفراخ الإفرنج أعني بهم أتباعهم وهم صغارهم. هم الذين درسوا في المعاهد والجامعات الصليبية، هم الذين تتلمذوا على يد المبشرين والمستشرقين، هم الذين أعجبوا أشد الإعجاب بالغرب وأخلصوا له غاية الإخلاص، هم الذين أصبحوا وكلاء للمستعمر بعد رحيله، هم أياديه التي تنقذ سياسته، هم باختصار الذي دعا الجيل إلى صبغ حضارة الإسلام بكل مقوماتها بحضارة الغرب، حلوها ومرها وخيرها وشرها. هم الذين اتهموا دين الإسلام بالتخلف والجمود والرجعية، هم دعاة التغريب، هم جماعات الشغب الثقافي، هم جماعات التفلت الأخلاقي في العالم. أعني بأفراخ الإفرنج هنا العلمانيون. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثانيا، عرف لنا أفراخ الإفرنج. أقول إن أفراخ الإفرنج هم العلمانيون. لقد اختلف في مدلولاتها واستخداماتها، وأنا أقول هنا العلمانية علمانيتان، علمانية قديمة وعلمانية جديدة حديثة، والحديثة أخطر من سابقتها. نعم، إضافة إلى فصل الدين عن الحياة والسياسة، فهي تدعو إلى فصل الحياة كلها عن القيم، وهذا ما يسمى بعصر ما بعد الحداثة. العلمانية جاء في القاموس الإنجليزي بيان معنى العلمانية، وهي النظرية التي تقول إن الأخلاق والتعليم يجب ألا يكونا مبنيين على أسس دينية. أما دائرة المعارف البريطانية فتعرف العلمانية بأنها حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجههم من الاهتمام بالآخرة إلى العناية بهذه الدنيا وحدها. هي إذن مذهب يعمل على قيادة الحياة، أي الحياة الدنيا، في جميع النواحي، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أخلاقية، قانونية وغيرها، بعيدا عن أوامر الدين وعن نواهيه. وهنا أفند شبه: إن العلمانية لا علاقة لها بالعلم أبدا، لأن بعض المدلسين، أقول المدلسين، يحاولون تلبيس أن المراد من العلمانية هو الحرص على العلم التجريبي والاهتمام به، والحقيقة أنه غير صحيح، لأن العلمانية أنفسهم يقولون بأن العلمانية معناها في الإنجليزية سايكولارزم، وهذه الكلمة معناها يبين أنه لا علاقة لها بالعلم. فكلمة العلم في اللغة الإنجليزية ساينس، والترجمة الصحيحة لكلمة سايكولارزم هي اللادينية أو الدنيوية كما تقول دائرة المعارف البريطانية. والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة هو فصل الدين عن الدولة. وفي نظري أنا أن هذا التعريف لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد وعلى السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة. ولو قيل وهذا رأيي أنها فصل الدين عن الحياة وفصل الحياة من القيم والأخلاق والسلوك ربما لكان أشمل. تنبهاني على هامش التعريف. أولا يجب أن نعرف أن التعريف العلمانية ليس بجامد ولا ثابت، وإنما يتوسع ويتمدد على حسب ما تقتضيه مصلحة القائمين عليه بحسب الزمان والمكان. وإلا ما ظنكم بمن فصلوا السماء عن الأرض والدنيا عن الدين، هل سيكون التعريف هذا عندهم ثابت جامد؟ ثانيا أن الدول تختلف في موقفها من الدين بمفهومه المحدود لديهم، فبعضها تسمح به كالمجتمعات الديمقراطية والليبرالية وتسمي نفسها ومنهجها العلمانية المعتدلة، أي أنها مجتمعات لا دينية ولكنها غير معادية للدين، وذلك مقابل ما يسمى بالعلمانية المتطرفة أي المضادة للدين، ويعنون بها المجتمعات الشيوعية وما شاكلها. بداهة وواجب، من البدهي طبعا بل والواجب أن بالنسبة للإسلام لا فرق عنده بين المسميين، فكل ما ليس دينا من المبادئ والتطبيقات فهو في الحقيقة عندنا أنه مضاد للدين. فالإسلام واللادينية نقيضان لا يجتمعان ولا واسطة بينهما. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. كيف ومتى نشأت العلمانية؟ منذ القرن السابع عشر ظهرت في أوروبا هذه العلمانية وفي الغرب كله، وذلك نتيجة الظروف والمعطيات التاريخية سواء دينية اجتماعية سياسية اقتصادية، وهي نشأة طبيعية وفدت بشكل أساسي إلى الشرق. بدأت في مصر، تركيا، إيران، لبنان، سوريا، ثم تونس، ولحقها العراق في نهاية القرن التاسع عشر للميلاد. أما بقية الدول العربية التي تأثرت بهذا التيار فقد وفدت إليها العلمانية في القرن العشرين. طيب كيف نشأت؟ أولا في ظلال الحرب العسكرية وعبر فوهات مدافع البوارج البحرية، ثانيا من خلال المستشارين الغربيين أو ممن درسوا في الغرب واعتنقوا العلمانية، ثالثا البعثات التي ذهبت من الشرق إلى الغرب أو بالعكس من الغرب إلى الشرق، كلها كانت سببا في نشر هذه العلمانية سواء كانت أكاديمية أو دبلوماسية، لأن الكثير ممن ذهبوا من الشرق إلى الغرب عادوا بالعلمانية لا بالعلم، إما تصديرا أو استيرادا. رابعا البعثات التبشيرية التنصيرية ودورها، فقد جاب التنصير العالم الإسلامي شرقا وغربا وغزاه وأراد ذلك الدين. خامسا المدارس والجامعات الأجنبية، المدارس والجامعات الأجنبية التي أقيمت في البلاد الإسلامية، وكذلك الجمعيات والمنظمات والأحزاب العلمانية. سادسا الإعلام له دور كبير، وأعني به الإعلام المأجور، الإعلام المأجور الذي يحسب على المسلمين وهو لغيرهم بشتى وسائله بالمسموع والمرئي والمقروء، كذلك التأليف والنشر في فنون شتى من العلوم وبالأخص في الفكر والأدب. ولن ننسى أبدا دور الشركات الغربية الكبرى التي وفدت لبلاد المسلمين، وفدت مستثمرة في الجانب الاقتصادي فقط وغيرها كثير. وبهذا سرت العلمانية في كيان الأمة ووصلت إلى جميع طبقاتها قبل أن يصلها الدواء والغذاء والتعليم في كثير من الأحيان. وربما لو كانت الأمة، أقول لو كانت أمنية الأمة حين تلقت هذا المنهج العصري تعيش في مرحلة قوة وشموخ وأصالة، لوظفت هذه الوسائل توظيفا آخر يتفق مع رسالتها، يتفق مع قيمها، يتفق مع حضارتها، يتفق مع تاريخها وأصالتها ومجدها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. رابعا، ما هي النماذج من البلدان والصور التي تأثرت تأثرا واضحا بأفراخ الإفرنج العلمانية؟ وهذه الصور والبلدان أقولها هنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. دخلت العلمانية في دولة مصر، هذه البلد الطيب أهلها، دخلت مع حملة نابليون بونابرت لما نزل القائد الفرنسي نابليون بحملته الخبيثة الفرنسية، والتي كانت في الحقيقة علمانية العقل، صليبية القلب، مريبة الولاء، علما بأن هذه الحملة لم تستغرق، ولاحظوا هذه الفترة، لم تستغرق عسكريا أكثر من 3 سنوات. حملة صليبية علمانية العقل، صليبية القلب، غربية الولاء، هذه الحملة لم تستغرق عسكريا أكثر من 3 سنوات. لكن ماذا خلفت؟ ماذا خلفت في هذه الفترة القصيرة؟ خلفت المصائب العظام، ومن أبرزها وملامحها، ادعى نابليون، ادعى وجنوده دخول الإسلام، وادعوا المبادئ والأهداف الشرعية. فأول منشور نشره نابليون كان يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه، يا أيها المصريون، قد قيل لكم أنني ما نزلت في هذا الطرف إلا لإزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. ثم يقول: وقولوا للمفترين أنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وأنني أكثر من المماليك عبادة لله، وأحترم نبيه والقرآن العظيم، وقول لهم أن جميع الناس متساوون عند الله، وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط. ثم قال: أيها المشايخ والقضاة والأئمة، قولوا لأمتكم أن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون. وإثبات ذلك في نظره، قال: وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في روميا الكبرى وخربوا كرسي البابا. انتهى كلامه. وهذا الأسلوب، أسلوب نابليون في سياسته، كانت سياسة ثابتة في كل مكان، وهو الدواء كما يقولون من جنس الداء. ولما شخص نابليون داء الشعب المصري المسلم في تدينه، كانت الأفكار الدينية مسيطرة على الدوام على الشعب الأبي المصري. كان هذا الدواء هو استخدام لقاح ضد الدين. فسياسة نابليون قائمة على ترويض الدين، لاحظوا، قائمة على ترويض الدين لا مقاومته. وهذه من أخطر السياسات، وقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ومن دلائل هذه السياسة أنه كان يضع الدواء من جنس الداء، أنه كان ينفذ الحج ويظهر البهجة بأعياد المسلمين واحترام شعائرهم. ولا أظنه يخفى على المتتبعين والمتابعين للتاريخ أنهم حاولوا أن يخترقوا المسلمين بالأفكار الإرجائية، وهي الثغرة الكبيرة التي كانت موجودة هناك، حيث أنه نابليون ومساعده المقرب أخذ أكثر من 40 سنة يتجول في العالم الإسلامي قبل أن يلتحق بالحملة الفرنسية. لماذا؟ كلهم أدركوا تأثير الفكر الإرجائي على المسلمين، الذي كان مبدأهم فصل القول عن العمل. ثم بدأت الحملة بتنحية الشريعة وإحلال بعض التنظيمات والدواوين، ووضعوا على تلك الدواوين وأسندوا معظم الدواوين إلى أناس غير علماء الشريعة، بل إن بعضها كان يرأسها نصارى مع الأسف الشديد. وقامت الحملة الفرنسية بمصر، قامت بإشاعة الفجور والتحلل الأخلاقي بواسطة نسائهم وبغاياهم الفرنسيات، وشجعوا الفسقة وضعاف النفوس من المسلمين على الخوض فيها والتبجح بها، وكان واضحا منهم حرصهم على إخراج المرأة المسلمة المصرية العفيفة من تقاليدها الإسلامية. ثم قامت الحملة الفرنسية طبعا باستعراض للقوة العسكرية والقدرة العلمية، بدأوا بحرق القرى والبيوت، آذوا المسلمين، بطشوا بهم، عذبوهم، فأين الديمقراطية؟ أين الديمقراطية في هذا البطش والتعذيب التي يدندنون عليها؟ وكان أبرز أحداث هذا البطش الذي فعلوه أن اقتحموا الأزهر، اقتحموه بأقدامهم ودوابهم وهم سكارى، وتغوطوا في داخله. وقام نابليون بغزو المسلمين، غزاهم اجتماعيا عن طريق الفن وعن طريق التمثيل، وذكر ذلك في رسالته التي بعثها لخليفته كليبر، قال في آخرها: اجتهد في جمع 500 أو 600 من المماليك حتى متى لاحت السفن الفرنسية تقبض عليهم في القاهرة أو في الأرياف وتسفرهم إلى فرنسا، وإذا لم تجد عددا كافيا، هذه وصية له، من المماليك فاستعض عنهم برهائن من العرب أو مشايخ البلدان، فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرنسا يقول يحتجزون إلى مدة سنة أو سنتين ليشاهدون في أثنائها عظم الأمة الفرنسية ويعتادون على تقاليدنا ولغتنا. يقول: ولما يعودون إلى مصر يكون لنا منهم حزب يضم إليه غيرهم. كنت قد طلبت مرارا جوقة تمثيلية، يعني فرقة تمثيلية وموسيقية، جوقة تمثيلية، وسأهتم اهتماما خاصا بإرسالها لك، لأنها ضرورية للجيش للبدء في تغيير تقاليد البلاد. انتهت رسالته عليه من ربه ما يستحق. هذه من أهم الملامح للحملة الفرنسية على قلب العالم الإسلامي مصر. فالحملة أطلقت رصاص، رصاص ذلك التغريب العلماني، فأصابت الأمة، نعم أصابتها في عقلها، لكن بعد حين وبعد فترة زرع ما خلف من بذور ملقحة فكريا يمكن استنباتها في هذه الأرض. ومن أهم تلك الأمور عندهم أن يتأثر الناس والفكر بآرائهم، ومن أكبر المتأثرين نموذج واحد حسن العطار الذي اندمج إلى حد كبير في الحملة الفرنسية، وكثير ما كان يتغزل بأشعارهم ويتغزل بأشعاره هو بأصحابه وأصدقائه الفرنسيين، بل ونقل عنهم علومهم، بل وهو الذي علم أغلبهم وأكثرهم اللغة العربية، وهو الذي أطلق أن بلادنا لا بد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها. فما ظنكم برجل يعده العلمانيون المعاصرون رائدا من رواد النهضة، وتتلمذ على يده جيل من روادهم الكبار كرفاعه الطهطاوي وغيره؟ نعم، بذور ما كانت لتنبت بغير رعاية لها. سؤال: ماذا حصل بعدما خرجت الحملة الفرنسية من مصر؟ استطاع تاجر الدخان السابق الجندي الألباني المدعو محمد علي باشا، استطاع الوثوب على رأس السلطة في مصر، وبعد أن تمكن واطمأن لتمكينه أول ما قام به ضرب العلماء بعضهم ببعض وتخليصه نفسه من خصومه المماليك وهي القوى الرجعية، وهذه كانت مذبحة شهيرة وقعت عام 1811 ميلاديا. وبعدها تفرغ للإصلاح والتحديث بعد أن قضى على القوة المعارضة له في الداخل والقوة المهددة له أيضا في الخارج. والإصلاح والتحديث، وهذا تنبيه اسماني أنا أعتبرها مطية التغريب لدولة مصر، وهي التي يدندن عليها في كل زمان وفي كل مكان. ولهذا بدأ محمد علي باشا في تنفيذ ما طلبه نابليون بصورة أدق وأخطر مما اقترحه نابليون نفسه، حيث انتقى عدد من الشباب، انتقاهم بعناية، أرسلهم في بعثات خاصة في أوروبا وبالأخص في فرنسا ليكونوا في باريس تحت إشراف أحد أعضاء المعهد العلمي والذي رباه نابليون وأسسه من قبل ويدعى قمر، وكان من أبرز المتأثرين والمؤثرين، أثر على غيره بعد أن تأثر، ومن أوائل من أثر عليهم رفاعة الطهطاوي. ابتعث رفاعة إلى باريس بترشيح من أستاذي حسن العطار مع بعثة كبرى من مصر ليقيم لهم الصلاة، يصبح إماما لهم ولأعضائهم هناك. فكان كثيرا ما يقرأ في كتب أقطاب الثورة الفرنسية كجان جاك روسو وفولتير، ثم تأثر بتلك الأقطاب وما كانوا يكتبونه. كما نهل من كبار المستشرقين الفرنسيين وعاين من قرب الحياة الفرنسية بحلوها ومرها. طبعا بعد رجوعه الطهطاوي إلى مصر أثر على الحركة الفكرية لدى شريحة كبيرة ضخمة من مثقفي الشعب المصري، ولا أبالغ إذا قلت هنا أن القسم الأكبر من المصريين الذين دخلوا المدارس الحديثة بين عام 1331 ميلادي إلى عام 1880 ميلادي هم من تلامذة رفاعة الطهطاوي، سواء مباشرة أو عن طريق من تخرجوا على يديه، وهو أول من دعا إلى تحرير المرأة وإلى استعمال اللهجة العامية كلغة للكتابة والتصنيف. فما رحل هذا المسكين وما مات إلا وقد ترك مصر واقعة في شرائك العلمانية والتغريب. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أما في مجال التعليم فقد عمل محمد علي بما يخدم أهدافه الإصلاحية والتوسعية، فقام بتنحية الأزهر جانبا بعيدا، وشرع في تأسيس المدارس والمعاهد المتخصصة التي يشرف عليها، أقول يشرف عليها ويقوم عليها أوروبيون، في مقابل تهميش المناهج الشرعية وفتح المجال لمدارس الأقباط والمدارس الإرساليات التنصيرية. وبعض هذه المدارس مع الأسف كانت تتلقى الدعم من الخديوي إسماعيل نفسه، وقد كان هو أيضا مفتونا ولا حول ولا قوة إلا بالله بالغرب، وكان أمله الوحيد أن يجعل من مصر قطعة من أوروبا، حتى أدخل القانون الفرنسي سنة 1883 ميلادي. فما النتيجة؟ ما نتيجة هذه الاتجاهات؟ لقد ترجم له على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ترجم ذلك طه حسين. طه حسين وسلامة موسى وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد وإسماعيل مظهر، كل أولئك ترجموا لما كان يريده الطهطاوي. سلامة موسى مثلا في كتابه اليوم والغد يرى أن مصر قطعة من أوروبا وليس جزءا من آسيا، وهنا ملحوظة، إذا قال آسيا يعني الإسلام ويعني بلاد المسلمين، قال أنه يريد مصر أن تكون جزءا من أوروبا وليس جزءا من آسيا، أي ليس جزءا من الإسلام. ولهذا يقول إننا إذا خلصنا وأخلصنا النية مع الإنجليز فقد نتفق معهم إذا ضمننا لهم مصالحهم، وإذا أخلصوا النية لنا فإننا نقضي على الرجعية في مصر وتنتهي منها وننتهي كذلك منها، فلنولي وجوهنا شطر أوروبا. وكأنه تناسى قول الله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ويقول طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، يقول إن سبيل النهضة واضحة وبينة ومستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، أن نسير سير الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها ومما يحب منها وما يكره وما يحمد وما يعاب. وهذا شبيه ما قاله المدعو أغا أوغلي، وهو أحد غلاة الكماليين العلمانيين الأتراك، والذي قال في أحد كتبه إنا قد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم، أعوذ بالله عليه لعائن الله تترى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصد عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما دولة الخلافة الإسلامية تركيا وهي المثال الآخر، تركيا التي حافظت 4 قرون على أراضي المسلمين في الدولة العثمانية، وحين سقطت على أيدي الجيوش الكافرة الإنجليزية واليونانية والإيطالية والفرنسية اشترطوا على تركيا 4 شروط. قالت لهم تلك الجيوش لا ننسحب إلا ب4 شروط. أولا، إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله. ثانيا، تتعهد تركيا الجديدة بإخماد أي حركة يقوم بها أنصار الحركة الإسلامية. ثالثا، أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام. رابعا، أن تختار لها دستورا مدنيا بدلا من دستور الدين حتى تبتعد عن الشريعة الإسلامية. وكل هذه الشروط قام بتنفيذها الطاغية المجرم مصطفى كمال أتاتورك، حيث استطاع أن يجعل تركيا دولة علمانية إلحادية، فألغى المحاكم الشرعية واستبدلها بالقانون المدني السويسري الإيطالي، ومنع التعليم الديني في المدارس الخاصة الأهلية، وقام بمنع الحجاب. يقول كمال بك وهو أحد أركان ورجال أحزاب أتاتورك أن تركيا اختارت دستور سويسرا المدني ونفذت شروط الإنجليز 4 التي أمليت عليها. وضعوا بين أملية قوسين كبيرين، فهل يملى على المسلمين إلى اليوم ما يريده الغرب والشرق؟ أمليت عليها، وكان مما تفرع على ذلك استعمال الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية، ومنع إقامة الأذان باللغة العربية، ومنع تعليم الدين والقرآن في المدارس، وغير ذلك مما تحدده الشروط المذكورة. انتهى كلامه. كما شرع أتاتورك قانون وضعي لنزع حجاب المرأة المسلمة في تركيا، بل وراقب هذا القرار والقانون وعاقب على من يخالفه، بل قام في نهاية عام 1925 ميلادي بإجبار تركيا بأكملها على هجر الإسلام بالكلية. حتى الحرف الذي تكتب به اللغة التركية متشابهة مع لغة القرآن قد ألغاه. أما نزع حجاب المرأة التركية فقد تم بالإرهاب والقوة في الطرقات، حيث قام البوليس الكمالي التركي العلماني قام بنزع حجاب المرأة التركية بقوة. وهكذا كان نزع الحجاب خطوة ضمن الخطة العلمانية الشاملة لإزالة كل أثر للإسلام في تركيا، التي كانت مع الأسف في يوم من الأيام كانت مركز الخلافة العثمانية. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اسمع شيئا من ملامح وصور هذه الخطة العلمانية في تركيا وأترك الحكم لك. صور ذلك الأستاذ أحمد حسن الزيات بقوله: ألزموا التركي المسلم بلبس القبعة وأرغموه بأن يكتب من الشمال، وفصلوا الدين عن الدولة، وانتزعوا العربية من التركية، وألغوا العيدين، واستبدلوا عيد الجمعة بعيد الأحد، وعطلوا الصلاة بمسجد آيا صوفيا، وأسكتوا المؤذنين، وأبعدوا وطردوا المصلين، فلا يمرون المصلين على المسجد إلا مستعبرين باكين، وحولوا مسجد آيا صوفيا متحف للأوثان، وطمست منه آيات القرآن، وظهرت فيه صور الأوثان. وأقول أعلن الطاغية مصطفى أتاتورك في تركيا إلغاء الخلافة الإسلامية في 3 مارس عام 1924 ميلادي، من دون أن يناقش الجمعية الوطنية، وصدر قانون يحكم بالإعدام على من يتآمر على عودة هذه الخلافة الإسلامية. وفي نفس السنة أصدر قانونا بإلغاء التعليم الديني، وجعلوا التعليم مدنيا فقط، ثم ألغيت المحاكم الشرعية، فأصبحت التركية هي لغة البلاد وأنقرة هي عاصمتها، بل كان أتاتورك يجوب تركيا يتمشى لابسا قبعة من القش، وكان يثور إذا رأى رجلا يتزيى بزي إسلامي. وقد أثار أتاتورك أزمة مع سفير مصر في أنقرة، حيث صرخ فيه في وجهه في إحدى الحفلات يقول: قل لملكك أنني لا أحب هذا اللباس. وفي عام 1926 ميلادي ألغى أتاتورك الزواج الشرعي وجعله مدنيا، وألزم توثيقه أمام موظفي الدولة. وقد أمر أتاتورك الأتراك بالتوقف عن حتى إلقاء السلام، أن يقولوا السلام عليكم بالفم، ألغى ذلك تماما، وقال: تكون مصافحتكم باليد كالأوروبيين والغربيين تماما. وحرم حتى ارتداء الملابس التي يلبسونها وهي تبين لهم أنهم رجال دين وأهل حق، ومنع التعدد للزوجات، وأدخل التعليم المختلط، وأوقف التقويم الهجري، وأمر باستخدام التقويم الميلادي النصراني الصليبي، وجعل العطلة الأسبوعية في جميع تركيا هو يوم الأحد من كل أسبوع. وهل اكتفى أتاتورك بذلك فقط؟ لا، ولن يكتفوا هم. في عام 1926 ميلادي قامت وزارة التجارة التركية بتجهيز سفينة تقوم برحلة على نفقة الحكومة، تنتقل هذه السفينة بين مواني أوروبا الشهيرة، حيث كان فيها 25 فتاة جميلات من فتيات تركيا يظهرن بالموضات الأوروبية وأشبه ما يكن بفتيات لندن وباريس. ولذا قال أحد المراسلين أن أكثر الفتيات يتكلمن الإنجليزية بإتقان، مما يدعو إلى الدهشة، وقال أن بعضهن قد تلقين العلم في الكلية الأمريكية، أين؟ في القسطنطينية. انتهى كلامه، فأين محمد الفاتح ليرى ماذا يدور في القسطنطينية؟ ومما قالته إحدى الفتيات منهن بعد أن نزلت في إحدى المواني الإنجليزية تقول: إن المرأة التركية اليوم حرة، فلن تسير إلى الطرقات في الظلام، فإننا نعيش اليوم مثل نسائكم الإنجليزيات بأن نلبس أحدث الأزياء الأوروبية والأمريكية، ونرقص وندخن ونسافر ونتنقل بغير أزواجنا. انتهى كلامها. وقلنا غيرها أكثر من ذلك وأشد، حتى قال أحد المعلقين من المراسلين للصحف الأوروبية يقول: هذا من أظهر الآثار، وهذه وقفة مع رجال الإعلام، هذا من أظهر الآثار الذي يدل على تقدم المرأة التركية ومجاراتها لأختها الغربية في ميدان العمل والجهاد الفكري والاقتصادي. ثم يقول: ولا يسع لكل محب لتركيا إلا أن يغبطها على هذه الخطوات. انتهى كلامه. فأين هو الآن؟ وأين هي؟ أين هم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أي غبطة يتحدث عنها هذا؟ أي غبطة ونحن نرى في الوقت الحاضر المسلمات المحجبات في أنقرة بلغ عدد من فصل منهن في جامعتها بسبب ارتدائهن للحجاب أكثر من 100 طالبة، من بينهن الطالبة آياس نورمان، والتي كانت على أبواب التخرج من كلية الطب من جامعة أنقرة، وبقي لها 5 أشهر على التخرج فقط، إلا أن الجامعة خيرتها بين خلع الحجاب وبين الفصل من الجامعة وهدم مستقبلها زعموا، وفضلت هذه العفيفة، فضلت هذه العفيفة الفصل من الجامعة على أن لا تخلع حجابها. ثم قالت هي بأنها لا تشعر بالأسف على هذا الاختيار، وأنها لن تتخلى عن موقفها ولن تخلع حجابها أبدا. فأين المسلمة العفيفة التي لم يأتيها ضغط ولا إجبار ولا فصل، ولم تخير بين أمور أخرى، ومع ذلك خلعت الحجاب طواعية؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. حادثة حدثت في جامعة أنقرة في كلية دراسة الأديان، حدث للطالبة هايتس بابكان. كانت هايتس تدرس في هذه الجامعة ورفضت خلع الحجاب، وفي محاضرة عن مقارنة الأديان قام الأستاذ الجامعي واسمه نست كاجاتي بطرد هذه الطالبة من القاعة بعد أن أهانها، أهانها بألفاظ غير لائقة لأنها ترتدي الحجاب، ليس لها ذنب إلا ارتداء الحجاب. وقام مجلس الجامعة بفصل هذه الطالبة. عندها وقع انقسام بين الطلاب وقاطعوا الدراسة تظاهرة إيمانية، تظاهرة وتضامنا مع زميلتهم في اليوم الذي خنست أصوات المسلمين. تركوا الدراسة وتم إغلاق الكلية 6 أشهر تضامنا مع هذه الطالبة هايتس العفيفة. استدعى عميد الكلية واسمه حسين غازي. تقول الطالبة هايتس استدعاني وقال لي أنني أعلم أنك تغطين رأسك وجسمك لأنك غير قادرة على التحكم في غريزتك الجنسية، ولأنك أنت شاذة جنسيا يجب أن تخجلي من نفسك. ثم تضيف هايتس قائلة: لقد كان يغشى علي إذا سمعت هذا الكلام. يغشى عليها لأنها عفيفة. تقول: وبدئ في محاصرتي وأشاعوا عني أني مريضة نفسيا حتى فكرت ونصحت أن أحصل على شهادة طبية تثبت قوايا العقلية وصحتها ولسان حالها. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا جزء يسير مما فعل في تركيا. فباختصار، تركيا لبست ثوب العلمانية بعد إلغاء الخلافة الإسلامية وبعد أن استقر الأمر تحت سيطرة مصطفى كمال أتاتورك، وما خفي كان أخطر وأعظم. أما في بلاد الشام، والتي كانت في بداية الهجوم العلماني، كانت بلاد الشام خاضعة للدولة العثمانية، وعندها نشطت الإرساليات التنصيرية الأجنبية ومدت الجسور التعاونية للتواصل مع نصارى المنطقة منذ حكم إبراهيم باشا ابن محمد علي أثناء احتلاله للشام، حيث بدأ التغلغل الصليبي في زيادة في بلاد الشام. واستغل هو الإمكانيات المادية والبشرية تحت حماية الدول الأوروبية، حيث كانت الدول تحمي الأقليات التنصيرية التابعة لها. مثلا فرنسا تدعم الكاثوليك، روسيا تدعم الأرثوذكس، أمريكا بريطانيا تدعم البروتستانت. ومن خلال هذا الأسلوب دخلت المخططات الاستعمارية بلاد الشام، ولك أن تتخيل خطورته. عندما وصل عام 1858 ميلادي كانت الإرساليات الأمريكية قد فتحت أكثر من 30 مدرسة ودار طباعة نشر تنشر مبادئها وثقافتها من خلالها. وفي عام 1862 ميلادي حدث تطور آخر مهم، حيث افتتحت الكلية السورية الإنجيلية في بيروت، بيروت التي تعاني ما تعانيه الآن، والتي عرفت فيما بعد باسم الجامعة الأمريكية. لماذا فتحت؟ لتكون بديلا محليا عن البعثات الخارجية، وكانت تلعب دورا كبيرا في مجريات الأحداث، حيث أصبحت معقلا من معاقل الحركة القومية العلمانية وتجمعا لداعميها العلمانيين والتغريبيين في جميع بلاد الشام. وفي سنة 1868 نالت هذه الجمعية العلمية السورية اعتراف الحكومة بها، وفسحت المجال للاشتراك فيها حتى ضمت أعضاء بارزين من الذين كانوا يقطنون خارج البلاد وخاصة في اسطنبول والقاهرة. طبعا تحسنت العلاقات بين بعض الساسة من أوروبا وأعضاء هذه الجمعية، وارتفع أول صوت في الجمعية يدعو بماذا؟ يدعو بماذا؟ يدعو بوضوح وصراحة للعلمانية تحت مسمى الحركة القومية العربية. ونشط طبعا نصارى الشام في نشر أفكارهم العلمانية عن طريق إصدار الصحف والمجلات التي كانت الوسيلة الوحيدة في ذلك الوقت. وهكذا ألغيت الشريعة، وتم تثبيت أقدام الإنجليز والفرنسيين في بلاد الشام والعراق بعد إلغاء الخلافة العثمانية. أما الجزائر، يعد الاحتلال الفرنسي للجزائر نقطة تحول كبرى في تاريخ المنطقة، حيث قال قائد الحملة الفرنسية على الجزائر: لقد فتحت بهذا العمل بابا للمسيحية على شاطئ أفريقيا، ورجائي أن يكون هذا العمل بداية الازدهار والحضارة التي اندثرت في تلك البلاد. ويصف المؤرخ الفرنسي إدوارد، يقول: جاء الاستيلاء على الجزائر من قبل الفرنسيين بأنه كان أول مسمار دق في ظهر الإسلام، وبعد أن استقرت أقدامهم فيه في وقت مبكر. قام الاحتلال الفرنسي بمصادرة الأوقاف الإسلامية، أغلقوا مراكز التعليم في المساجد والكتاتيب، اشترطوا في إعطاء التراخيص للتعليم ألا يدرس التفسير ولا تاريخ الجزائر. وأما القضاء فقد انتزع تدريجيا، وبدأوا باختصار اختصاصات المحاكم الشرعية حتى ألغوها تماما وحولت إلى أحكام مدنية وضعية. كما قام جنرالات الجيش الفرنسي بالتعاون مع رجال الدين النصراني على غرس جذور تغريبية جزائرية لها نسب جزائري ولكنها فرنسية الولاء. فاستمالوا في هذه المرحلة بعض مشايخ الطرق الصوفية ورجال الزوايا والأعيان وأشباه الفقهاء، ونظموا لهم رحلات في فرنسا، وقام المحتلون بتسريب الفتيات الفرنسيات زوجات لبعضهم، فتحولت بعض هذه الزوايا والطرق إلى بؤر لترويج التغريب وتشويه الدين ومسالمة الاستعمار، معتبرة هذا الاستعمار أنه قضاء وقدر، حتى أصدرت الفتاوى على أن هذا الاستعمار الفرنسي الغربي قضاء وقدر، بمعنى أن يستسلم له ويسلم به دون فعل أي سبب أو ردة أي فعل ومقاومته. وهذا من التلبيس، وهو ليس الوحيد. فأحمد حينما حول الثورة الفرنسية إلى ثورة اشتراكية، واسمعوا هذا، حولها إلى ثورة اشتراكية بعيدة عن الإسلام، قال للمرأة الجزائرية: اخلع الحجاب، والحجة أنك أيتها المرأة الجزائرية قد امتنعت عن خلع الحجاب في الماضي لأن فرنسا هي التي كانت تدعو له، لذلك اليوم عليك بخلع الحجاب. فألغيت الشريعة، وهذا كله نتاج الاحتلال الفرنسي سنة 1830 ميلادي. أما في إيران ففي عام 1926 ميلادي نصبت الإنجليز الكولونيل رضا بهلوي شاه إيران مؤسسا للأسرة البهلوية، أول ما ألغى من فوره الحجاب الشرعي، بل كانت زوجته أول من كشفت وجهها ونزعت حجابها في احتفال رسمي، ثم أصدر أول أوامره إلى الشرطة بمضايقة النساء اللواتي يرفضن الاقتداء بملكتهن وخرجن متحجبات، حتى أصبحت المرأة ما تخرج امرأة متحجبة إلا وتعود إلى بيتها وقد خلعت الحجاب قهرا وقسرا. وقد حوصر الفتيات والمعلمات ومنعن من مزاولة الدراسة والتدريس إلا إذا خلعن الحجاب. وقد كان رضا خان بهلوي صديق للزنديق مصطفى كمال أتاتورك، وكان يحرص على تقليده واقتفاء خطاه خطوة خطوة، حذو النعل بالنعل. وبالفعل كان رضا بهلوي في حربه على الإسلام صورة نيجاتيف للأتاتورك كمال، وعندما سئل لماذا، اسمع، وضع تحتها خطين: لماذا تضغط على النساء المسلمات بنزع الحجاب؟ قال: لقد نفد صبري إلى متى أرى بلادي وقد ملئت بالغربان السود. أما في أفغانستان فقد تولت السلطة الأفغانية نزع حجاب المرأة المسلمة بقانون في عهد الملك محمد أمان، وفي ألبانيا فقد حارب أحمد زوغ الحجاب، ثم عادت المرأة الألبانية للحجاب أيام الحرب العالمية الثانية، ثم عاد أنور خوجة مرة ثانية فنزع الحجاب من المرأة المسلمة الألبانية. أما في تونس كان أبو رقيبة ينادي بتخليص المرأة التونسية من قيود الدين، وجعلوا المرأة رسولا لمبادئهم العلمانية، أقول جعلوا المرأة رسولا لمبادئهم العلمانية، فقد صرح وأصدر قانون يمنع تعدد الزوجات، حيث يعتبر التعدد جنحا يعاقب عليها القانون، يعاقب مرتكبها بالسجن سنة وغرامة مالية تقدر ب 240 دينار تونسي. أما الصومال شدد سياد بري وحكومته الحملة ضد الإسلام، حيث طردت كل طالبة ترتدي الحجاب في المدرسة، وألغت الحكومة الصومالية تفسير القرآن الكريم من المناهج والتعليم، وقامت بطرد الطلاب، لاحظوا، الذي يقبض عليهم وهم يؤدون الصلاة أو يقرؤون القرآن في المدارس، وغيرها من البلدان والدول كثر. الهند حتى سنة 1791 ميلادي كانت الأحكام وفق الشريعة الإسلامية، ثم بدأ بالتدرج من هذا التاريخ لإلغاء الشريعة الإسلامية، بتدبير من من؟ بتدبير من الإنجليز، وانتهت تماما في أوساط القرن 19. المغرب أدخل فيها القانون الفرنسي سنة 1913 ميلادي، بل ومعظم أفريقيا فيها حكومات إلى اليوم نصرانية امتلكت السلطة بعد رحيل الاستعمار، وأندونيسيا ومعظم بلاد جنوب شرق آسيا كلها أصبحت دول علمانية. وناهيك عن انتشار الأحزاب العلمانية والنزعات القومية، حزب البعث، الحزب القومي السوري، النزعة الفرعونية، النزعة الطورانية، القومية العربية، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن نفهم من خلال ما سمعنا أن مفهوم العلمانية ومدلولها عزل الدين عن الدولة بلا مواربة، وأن الإسلام لا يقبل ولا يعرف هذه الازدواجية ويرفض هذه النظرية، لأن حياة العبد كلها لله، منطلقة من قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. خامسا، كيف نعرف العلماني وما هي ملامحه؟ العلماني تعرفه بأنه يؤمن أحيانا بوجود إله، ولكنه يعتقد بعدم وجود علاقة بين الدين وبين حياة الإنسان. العلماني تعرفه تجده يعتقد بأن الحياة تقوم على أساس العلم التجريبي المطلق. العلماني تعرفه تجده يعتبر القيم الروحية التي تنادي بها الأديان والقيم الأخلاقية بأنواعها بأنها قيم سلبية يجب أن يتم تطويرها أو حتى إلغاؤها. العلماني تعرفه بأنه يطالب بالإباحية والسفور والاختلاط بين الجنسين، ولا يرغب أبدا في الترابط الأسري. العلماني تعرفه بمطالبته بعدم تدخل الدين في أمور السياسة، وأنه يجب في نظره تطبيق الشرائع والأنظمة الوضعية كالقانون الفرنسي في الحكم. العلماني تعرفه بأنه دائما في تصريحاته يصرح أن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة، وأنه يدعو إلى التخلف والرجعية، لأنه لم يقدم للبشرية ما ينفع، ويتناسى ذلك المسكين ذكر الأمجاد الإسلامية. العلماني تعرفه باعتقاده أن التشريع الإسلامي والفقه وكافة تعاليم الأديان السماوية الأخرى ما هي في زعمه إلا امتداد لشرائع قديمة، أمثال القانون الروماني، وأنها تعاليم عفى عليها الزمن، وأنها تناقض العلم، وأن المجتمع لا بد أن يستغني عنها. العلماني تعرفه بحديثه عن المتدينين وبالسخرية بهم والاستهزاء بالدين. العلماني تعرفه إذا رفض مجرد اسم رب العالمين اسم الله حتى في البحوث العلمية معتبرا ذكر الله في البحث العلمي إفسادا للروح العلمية. العلماني تعرفه باعتراضه اعتراضا شديدا على تطبيق حدود الله في الخارجين على شرعه كالرجم للزاني أو قطع يد السارق أو القتل للقاتل وغيرها من حدود الله، ويعتبرها قسوة لا مبرر لها. العلماني تعرفه بكثرة مطالبته بمساواة المرأة بالرجل مع الدعوة لتحريرها وتحررها وسفورها دون تحديد عمل يلائمها ويحفظ كرامتها كأنثى فقط. تعرف العلماني بمطالبته بأنه لا يكون التعليم الديني في المدارس الحكومية إلزاميا بل يكون اختياري أو حتى يلغى من المدارس. تعرف العلمانيون بمطالبتهم ونداءاتهم لتغيير الشرع السماوي بقوانين علمانية كالقانون المدني السويسري والقانون الجنائي المعمول به في إيطاليا والقانون التجاري الألماني والقانون الجنائي الفرنسي، وهذا القانون وللأسف يعمل به في بعض الدول العربية والإسلامية. العلمانيون نعرفهم بمواجهة التراث الإسلامي إما برفضه بالكلية واعتباره من مخلفات عصور الظلام والانحطاط والتخلف، أو بنظرتهم وإعادتهم قراءة له قراءة عصرية كما يزعمون لتوظيفه توظيفا علمانيا. العلمانيون هم متهمون التاريخ الإسلامي بأنه تاريخ دموي استعماري عنصري غير حضاري. العلمانيون يعرفون بسعيهم سعيا دؤوبا لإزالة وزعزعة مصادر المعرفة والعلم الراسخة في وجدان المسلم والمسيرة المؤطرة للفكر والفهم الإسلامي في تاريخه كله. العلمانيون يسعون لخلخلة القيم الأخلاقية الراسخة في المجتمع الإسلامي ويستبدلون ذلك بقيم الصراع والاستغلال والنفع وأحاسيس قانون الغاب والافتراس والتحلل والإباحية. العلمانيون يعرفون بوصم الإسلام بالأصولية والتطرف وممارسة الإرهاب عبر غوغائية ديماجوجية إعلامية غير شريفة لتخويف الناس من الالتزام بالإسلام. العلمانيون دائما يميعون قضية الحل والحرمة في المعاملات والأخلاق والفكر والسياسة وإحلال مفهوم اللذة والمنفعة والربح المادي محلها. إن العلمانيون عرفوا بذلك، فهذا وصفهم. تجدهم منسلخون عن الدين ولا يحبون ذكره. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وصدق الله، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. العلمانيون تعرفهم بترويجهم للمظاهر الاجتماعية الغربية وبخاصة في الفن والرياضة وشركات الطيران والأزياء والعطور والحفلات الرسمية. وصدق الله، ولتعرفنهم في لحن القول. سادسا،
هل يقبل الإسلام التجزئة في أحكامه؟ إن دين الإسلام لا يقبل التجزئة في أحكامه، بل هو دين شامل وكامل، وهو صالح لكل زمان ومكان في شتى العلوم السياسية الاقتصادية والأخلاقية وسائر الحياة. وما مات محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. هل مات رسولنا عليه الصلاة والسلام وقد ترك شيئا ما أخبرنا به؟ قد توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما، وعلمنا كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. بل ووصف لنا العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيها حتى كأنك تراها رأي العين. عرف الخلق بمعبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنك تراه وتشاهده بأوصاف كماله ونعوت جلاله. عرفنا الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بيننا، وعرفنا من طرق الخير والشر دقيقها جليلها ما لم يعرفه نبيا لأمته قبله. عرفنا عليه الصلاة والسلام أحوال الموتى، ما يكون وما يكون بعده في البرزخ، وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرفه نبي غيره. وكذلك عرفنا عليه الصلاة والسلام من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده. عرفنا عليه الصلاة والسلام من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو عملناه وعقلناه ورعيناه حق رعايته لم يقم لنا عدوا أبدا. وكذلك عرفنا من مكايد إبليس وطرقه التي يأتي منها وما نتحرز به من كيده ومن مكره وما ندفع به من شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفنا من أحوال نفوسنا وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لنا معه إلى سواه. وعرفنا من أمور معاشنا ما لو علمناه وعملنا به لاستقامت لنا الدنيا أعظم استقامة بل أدق من ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح في سنن ابن ماجه الذي صححه الألباني حديث سلمان رضي الله عنه قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به: إنا نرى صاحبكم يعني محمد عليه الصلاة والسلام يعلمكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. إذن في الجملة جاءنا بخيري الدنيا والآخرة برمتها ولم يحوجنا إلى أحد سواه، فكيف يأتي من يقول أو يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها كيف يظن أنها ناقصة أو أنها تحتاج إلى سياسة خارجية عنها حتى تكملها أو إلى قياس أو إلى حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعد محمد عليه الصلاة والسلام. وسبب ذلك كله أنه قل نصيب من فهم هذا الفهم، قل نصيبهم مما وفق إليه أصحاب نبينا الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا عما سواه وفتحوا بهذا الدين الذي لم يرضاه الأفراخ، فتحوا به قلوب البلاد والعباد وقالوا قولتهم الشهيرة ونقولها لكم أيها الأفراخ، يا أفراخ الإفرنج، هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم، وليس عندنا أكثر من ذلك رد عليكم. وأما إذا قلنا ما هي قواعد ومنطلقات العلمانية، العلمانية فكر وحركة ومذهب، وقطعا لها قواعد تنطلق منها. من أهم هذه القواعد، القاعدة الأولى، هو فصل الدين عن الدولة وعزله بحيث لا يتجاوز أروقة المسجد والأحوال الشخصية فيما يتعلق في الزواج والطلاق. وفي المقابل أيضا، ليتهم تركوا هذه الأحوال الشخصية على وضعها تعبدية، في المقابل شجعوا على ترويج ما يفسدها، شجعوا على ترويج ما يفسدها، على ما يفسد هذه العبادات. أول ما شجعوا الشرك والبدع المتمثل الآن نراه في بناء الأضرحة والمساجد على القبور وغيرها لتدمير هذه العقيدة والعبادة. القاعدة الثانية، إعطاء الحرية المطلقة للفرد في أحواله الشخصية لكل من يتجاوز سن 18، سواء للذكر أو للأنثى، وليس لأحد حتى أبيه وأمه حق الاعتراض والمنع من ذلك الفساد الخلقي مهما كان قبحه، طالما فعل بطواعية الفاعل. وإعطاء الحرية المطلقة للكسب، سواء طبعا كان حلالا أو حراما، إضافة إلى إبداء الرأي مهما كان قبيحا أو هداما. والملاحظ، ركز، أن الأنظمة العلمانية تشجع أصحاب هذا الفكر الهدام التي تقاوم العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة، بل وتمنحهم الهدايا والرتب والأوسمة، وترشح كبارهم لكبار الجوائز العالمية، مثل جائزة نوبل للسلام، والتي منحت للروائي المصري نجيب محفوظ على روايته الإلحادية التي سميت بأولاد حارتنا، والتي احتوت على ما احتوت عليه من السخرية بالله وبدينه وبرسوله وبأصحابه رضوان الله عليهم. أما القاعدة الثالثة، عدم إعطاء المسلمين المطالبين بحقهم حتى من أبوابها المشروعة، حتى من أبوابها المشروعة التي يعتقدونها هم كالديمقراطية، حتى وإن طالبوا بها بكل هدوء وبكل نظام، تجدهم يمنعون منعا باتا حرية الرأي في كل ما له مساس بحكمهم بسيادتهم، وتمنع الحرية حتى في الانتخابات ما لم تكن لهم أو تقدم الأصوات لهم التي يزورونها ويدفعون الأموال والرشاوي حتى يأخذون تلك الأصوات وينادون بها. وهم وربي هنا صوروا لنا أقبح صور الدكتاتورية التي عرفها التاريخ، وخالفوا ديمقراطيتهم المزعومة. وفي بعض الجمهوريات التي تنتسب للإسلام يشرف عليها العلمانيون إشرافا كاملا، بحيث يعترضون على أي فوز لصالح المسلمين والإسلام، كما حدث لحماس في فلسطين، بل وقد تتحرك القوى الحربية والمساعدات العسكرية من أمريكا وفرنسا ودول أوروبا لقمع أي حركة انتخابية إسلامية تطالب بحقها، بل وتصف من طالب بحقه بالأصولية والإرهاب وعدم الاعتماد على الديمقراطية. القاعدة الرابعة، أن النظام العلماني يقول أن الحق في رئاسة الدول والدخول في الانتخابات هو لمن ليصحصح ولينتبه القيادات المسلمة، يقولون بأن رئاسة الدول والدخول في الانتخابات هو للعلماني فقط الذي يؤمن بالديمقراطية ويدعو إليها بحذافيرها ويؤمن بتعطيل الدين عن الدولة.